بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير.
هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الآية، هذه الآية الكريمة نهي من الله جل وعلا لعباده المؤمنين أن يوالوا الكفار، أن يوالوهم من دون المؤمنين. وهذه يدخل فيها شيئان: أن يوالوهم دون المؤمنين، وهذه مصيبة عظيمة، أو يوالوهم مع المؤمنين، وتلك مصيبة. موالاتهم مع المؤمنين مصيبة، وموالاتهم ضد المؤمنين مصيبة أعظم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، نهي. قيل في سبب نزولها أن بعض المسلمين كانوا يوالون بعض اليهود، ممن بينهم وبينهم صلة، معاملة وصداقة أو رضاعة أو مصاهرة في الجاهلية، واستمرت موالاتهم لهم، فنهاهم الله جل وعلا عن ذلك. وقيل نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، حيث كان هو ومن معه من المنافقين يوالون الكفار واليهود ضد المسلمين المؤمنين، وينقلون أسرار المسلمين إلى هؤلاء الكفار من اليهود والمشركين. وقيل نزلت في عبادة بن الصامت رضي الله عنه، لما كان يوم الأحزاب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن معي 500 من اليهود، ممكن أستعين بهم ضد الأحزاب في هذه المعركة وفي هذا الموطن الحرج. فأنزل الله جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وعلى كل، فالآية الكريمة واضحة في النهي عن موالاة الكفار،
سواء كان في الصداقة والقرابة أو في الحلف الجاهلي وما قبله أو في الاستعانة بهم على قتال المؤمنين ونحوهم، الاستعانة بالكفار أو بالمنافقين أو باليهود وغيرهم من الطوائف في القتال، سواء كان القتال بين فئتين متناحرتين من المسلمين أو القتال بين المسلمين والكفار، لأن الكافر هواه وميله ونصرته مع من يشاكله. فأنزل الله جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، بل يوالي المؤمنين ويعادي الكافرين. والآيات المشابهة لهذه الآية في القرآن العظيم كثيرة جدا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الآية والآيات كثيرة، وفيها النهي عن موالاة الكفار سواء كان ذلك مع موالاة المؤمنين أو بدونها. لا يتخذ المؤمنون فاعل الكافرين أولياء، لأن اتخذ تنصب مفعولين: المفعول الأول الكافرين والمفعول الثاني أولياء. من دون المؤمنين، حالة كونهم من دون المؤمنين، يتخذونهم ولاية ويتركون ولاية المؤمنين. ومن يفعل ذلك وعيد من الله جل وعلا فليس من الله في شيء، فالله بريء منه، أو فهو بريء من الدين، أو فهو خارج عن طاعة الله. وعيد شديد إذا أبعد عن الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا ولي المؤمنين، فإذا كان هذا ليس من الله في شيء فليس الله وليه وليس من المؤمنين. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، لأنه ما فعل هذا إلا من باب إساءة الظن بالله وطلب النصر من أعداء الله، وأعداء الله لا ينصرون من والى الله حتى يتبرأ من الله جل وعلا. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، رخصة، هذه رخصة وليست عزيمة، كما قال بعض العلماء رحمهم الله: رخصة، رخص الله جل وعلا لعباده في الموالاة في الظاهر لا في الباطن، كما روي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إنا لنكشر أو لنتبسم في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم، يعني يجاملهم في الظاهر مجاملة في الظاهر دون الباطن، إلا أن تتقوا منهم تقاه، يكون تخافون شرهم وهم أقوى وأمكن منكم، وإذا أظهرتم له العدا تسلطوا عليكم ولا قبل لكم بهم، فحينئذ رخص الله جل وعلا لعباده أن يقابلوهم بإظهار الإلفة، وليكن هذا باللسان فقط دون القلب، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. القلب لا يطلع عليه إلا الله، فإذا كان القلب يألفهم ويودهم فيأتي الوعيد في هذا في ختام الآية، وإذا كان القلب يكرههم ويبغضهم فالله جل وعلا عذر في إظهار المودة في اللسان فقط لئلا يتسلطوا على المؤمنين، كأن يكون مؤمن مع مجموعة كفار، ولو أظهر لهم العداء لقتلوه وفتكوا به ولا قبل له بهم، فيظهر لهم المودة في الظاهر بحيث لا يتسلط على المؤمنين بقتل، ولا يظهر على أسرار المؤمنين، لأنه إذا أظهر وبين أسرارهم فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، وإنما يظهر لهم المودة في اللسان بدون أن يكون منه مقابل ذلك فعل في أذى للمسلمين، أو كأن يكون المسلمون في حالة ضعف ويضطرون إلى مجاملة الكفار ظاهرة، لأنهم لو أظهروا لهم العداء لتسلطوا عليهم ولا قبل لهم بهم، فرخص الله جل وعلا لهم في هذا، إلا أن تتقوا منهم تقى، تخافوا منهم شر فتظهر لهم المودة من باب التقية باللسان دون القلب، ويحذركم الله نفسه، وعيد لمن خالف أمر الله جل وعلا أو ودهم في القلب وأحبهم وألفهم، فالله مطلع على ذلك، وإلى الله المصير، يحذركم الله عقابه وأنتم راجعون إليه صائرون إليه، لا محيد لكم ولا مفر من الله جل وعلا، لأن الإنسان في حال الدنيا قد يستطيع الفرار من عدو له أو مترصد له ونحو ذلك، وأما من الله جل وعلا فلا محيد ولا مفر، والمرجع إليه، وهو إذا شاء عاقب عبده بما شاء، وإلى الله المصير المرجع والمآب.
نهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم بالمودة من دون المؤمنين، ثم توعدهم على ذلك فقال تعالى: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي ومن يرتكب شيئا من ذلك فقد برئ من الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة إلى أن قال تعالى ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم الآية. وقول الله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه أي إلا من خاف في بعض البلدان والأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته، كما قال البخاري عن أبي الدرداء إنه قال إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. وقال الثوري قال ابن عباس رضي الله
لا يتخذ المؤمنون خطاب على سبيل الغيبة. وقال جل وعلا إلا أن تتقوا منهم تقاه خطاب للمخاطب. ذكر بعض العلماء الحكمة والله أعلم، قال هناك لأنه لا يليق بالمؤمن أن يفعله فما خاطب عباده المؤمنين بذلك، قال لا يتخذ المؤمنون، ما قال لا تتخذوا أيها المؤمنون، قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وتوعد من فعل ذلك بأنه ليس من الله في شيء، هذا شيء لا يحصل وإن حصل فمن حصل منه ليس من الله في شيء. ثم خاطب عباده المؤمنين بالرخصة التي رخص لهم فقال إلا أن تتقوا منهم تقاه، ولم يقل جل وعلا إلا أن يتقوا منهم تقاه، لأن هذا فيه رخصة وفيه لطف من الله جل وعلا، فخاطب عباده المؤمنين على سبيل الخطاب إلا أن تتقوا منهم تقاه.
وقال الثوري قال ابن عباس رضي الله عنهما ليست التقية بالعمل وإنما التقية باللسان.
التقية ليست في العمل، يعني ما يجوز للإنسان أن يعمل يصالح الكفار ويقول هذه تقية، لا، التقية في اللسان الكلام معهم فقط، لكن تخدمهم وتعمل لصالحهم وتتجسس لهم وتنقل الأخبار إليهم وتؤذي المؤمنين من أجلهم وتقول هذه تقية، لا، ليست التقية في العمل وإنما التقية في اللسان.
ويؤيد ذلك قول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان الآية. ثم قال تعالى ويحذركم الله نفسه أي يحذركم نقمته في مخالفته وسطوته وعذابه لمن والى أعداءه وعادى أولياءه. ثم قال تعالى وإلى الله المصير أي إليه المرجع والمنقلب ليجازي كل عامل بعمله.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل والد زوجتي عنده زوجتان أم زوجتي وثانية، فهل يحل لي بعد وفاته أن أتزوج بزوجته الثانية؟
نعم لك ذلك، لأنها أجنبية، زوجة والد زوجتك التي هي ليست أم زوجتك أجنبية منك، وهذه من المسائل التي يعايا بها. يقال لا يجوز أن يجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما ذكر ما احتجبت الأخرى منها إلا في زوجة الرجل وبنته يجوز الجمع بينهما ولو كانت إحداهما ذكر ما احتجبت الأخرى منها.
يقول السائل: هل يجوز لي أخذ نسبة أو عمولة من إنسان أجيب له أعمال عن طريقي؟
نعم، لا بأس بهذا، يعني تسعى في حصول أعمال له ويعطيك على هذا عمولة مقابل تعبك ومقابل تحصيلك هذه الأعمال. مثلا يقول: إذا حصلت لي عمل إقامة عمارة بحدود كذا أعطيك نسبة 1% من قيمة العمارة مثلا ونحو ذلك، فهذا لا بأس به.
يقول السائل: توفي والدي وترك لنا قطعة أرض أملاك دولة، وأقوم برفع القيمة الإيجار للدولة، فهل إخوتي إخواني البنات يرثون من هذه الأرض، علما بأن الدولة إذا أرادت الأرض أخذتها في أي وقت في إقامة المشاريع؟
هذا لا يخلو إن كان تسكيلها باسم الوالد فهي تورث عنه، ولك أن تأخذ ما دفعت أنت. وأما إذا كانت سجلت باسمك أنت فلا ميراث لإخوانك وأخواتك فيها.
يقول السائل: هل مسجد قباء هو الذي تحولت فيه القبلة أم مسجد بني سلمة؟
مساجد المدينة القديمة، مسجد بني سلمة ومسجد قباء والمسجد النبوي وغيرها من المساجد القديمة، كلها صلي فيها للقبلتين، بيت المقدس وللكعبة. وإنما هناك مسجد علم عليه مسجد القبلتين وليس هذا خاصا به، فمسجد قباء صلي فيه للقبلتين، والمسجد النبوي صلي فيه للقبلتين، وهكذا.
يقول السائل: ما حكم جلوس المرأة الحائض في ساحات الحرم؟
ساحات الحرم وغيرها من المساجد لا يخلو إن كان حكمها حكم المسجد، يصلي فيها الناس والصفوف فيها منتظمة، فلا يجوز للحائض أن تجلس فيها. وإذا كانت هي حول الحرم فقط أو حول المسجد والناس يدخلون للصلاة فلها أن تصلي في الساحات التي هي ليست تابعة للحرم ولا ملحقة به، لها أن تجلس فيها، لها أن تجلس فيها. وإلا إذا كان موضع جلوس موضع صلاة للمصلين فلا تجلس فيها، لأن أم عطية رضي الله عنها قالت: ويعتزل الحيض المصلى، مصلى العيد وهو في الصحراء ما يخالطنا المصليات، وإنما يعتزلنا المسجد، وإنما يسمعنا الخير ودعوة المسلمين ويؤمننا على الدعاء.
يقول السائل: إذا كنت أقود السيارة ومعي 6 أشخاص فوقع لنا حادث فمات هؤلاء 6، فهل علي كفارة أم لا؟ وكيف تكون الكفارة على 6؟
إذا كان عليك شيء من نسبة الخطأ فعليك الكفارة، والكفارة ما تتبعض، وعليك من الدية بنسبة الخطأ الذي عليك، والكفارة هي عن كل نفس عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام 2 متتابعين. والكفارة عن الشخص لازم أن تنتظم في 2 متتابعين، ما تفطر بينها. وكفارة الشخص الآخر يجوز أن تفصل بين كفارة الأول وكفارة الثاني، يعني كفارة الشخص الواحد لا بد أن تتصل بعضها ببعض كما ذكر الله جل وعلا: فصيام 2 متتابعين. فمن لم يجد العتق، أولا الواجب العتق، عتق رقبة، فمن لم يجد أو لم يتيسر له فيصوم 2 متتابعين، ولا يجزئ الصيام لمن يستطيع عتق الرقبة لأنها هي الكفارة الأولى، وهي تتعدد بتعدد الأشخاص الذين ماتوا بسبب من فعلك.
يقول السائل: ما حكم صلاة المرأة وهي لابسة للقفازين أو الشرابين أو كلاهما؟
الصلاة كلما استترت المرأة فهو خير لها، وتلبس القفازين لما فيهما من الستر، وتلبس الشراب لما فيهما من الستر، لكن المحرمة من هي في نسك بحج أو عمرة ما تحللت منهما فلا تلبس القفازين، وتغطي يديها بما تيسر لها من ثوب أو جلباب أو شرشف أو غطاء أو أي نوع، لكن ما تلبس القفازين ولا تلبس النقاب المحرمة. فإذا تحللت من إحرامها فتلبس القفازين وتلبس النقاب، وأما شراب الرجلين فتلبسهما المحرمة وغير المحرمة.
تقول السائل: هل على المرأة غسل جنابة إذا دعاها زوج زوجتها وأدخل أصبعه في فرجها دون أن يحصل منها إنزال؟
المداعبة ما توجب الغسل على المرأة إلا إذا أنزلت المني أو أولج ذكره في فرجها، وموجبات الغسل الإيلاج أو الإنزال. وأما المداعبة بدون إيلاج الذكر وبدون إنزال المني من المرأة فلا يجب عليها غسل.
يقول السائل: جاوزت الميقات واعتمرت الآن وكفرت بإطعام 10 مساكين، فهل هذا صحيح؟
لا يا أخي، هذا ليس بصحيح. فمجاوزة الميقات لا يخلو. إن كنت متهيئ للإحرام ولابس ملابس الإحرام ومتوجه إلى مكة لأداء النسك حجا كان أو عمرة، وإنما نسيت أن تتلفظ بالنية عند الميقات، نسيت تقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج أو لبيك حجا وعمرة، فليس عليك شيء في هذه الحال، لأنك تركت التلفظ فقط، وإلا النية موجودة ونويت الدخول في النسك لأنك توجهت إلى مكة ومتهيئ للإحرام، فليس عليك شيء، لا إطعام ولا هدي. وأما إذا كنت تجاوزت الميقات ولم تنوي النسك وأنت قاصد للإحرام لكنك ما نويت النسك إلى الآن، ففي هذه الحال عليك العودة إلى الميقات الذي تجاوزته، فإن لم تعد فيكون عليك هدي وليس هناك إطعام، عليك هدي، فإن لم تستطع الهدي فتصوم 10 أيام. أما إذا كنت تجاوزت الميقات ناول الإحرام لكن ما تجردت من المخيط لغرض ما، برد أو نحوه، ما تجردت من المخيط وأنت ملبي وناول الإحرام، وإنما تعمدت لبس الثياب لغرض ما، فعليك في هذه الحال كفارة فدية لبس المخيط، إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، أنت بالخيار، لأن هناك فرق بين ترك الواجب وبين فعل المحظور، فعل المحظور أخف من ترك الواجب، ولهذا من ترك الواجب فعليه هدي، فإن لم يستطع صام 10 أيام. إذا فعل المحظور لبس المخيط ونحوه مثلا فعليه إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، هو بالخيار.
يقول السائل: المرأة من غير أهل مكة هل عليها شيء إذا حرصت على أداء الجمعة بالمسجد الحرام؟ وهل يسوغ لزوجها أن يمنعها حتى لو كانت محجبة؟
الزوج ما ينبغي له ولا يليق به أن يمنع زوجته من شهود الصلاة في المسجد أيا كان المسجد، مسجد الحرام أو المسجد النبوي أو مسجد المدينة والبلد التي يقيم فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. هذا توجيه موجه إلى الأب والزوج والأخ والعم والابن. القيم على المرأة لا يمنعها: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ثم رغب النساء صلى الله عليه وسلم في المكث في البيت فقال: وبيوتهن خير لهن. بيوتهن في مكة، بيوتهن في المدينة، بيوتهن في أي بلدة يقمن فيها خير لهن، وبيوتهن خير لهن. هذا إذا كان مثل ما ذكرت المرأة أنها تخرج متسترة. أما إذا كانت تخرج كاشفة سافرة فيجب على وليها أن يمنعها، ويحرم عليه أن يرخص لها في هذا، لأنها تفتن غيرها، فإذا خرجت سافرة فتكون حبيلة من حبائل الشيطان يحمل بها لعباد الله الصالحين. تفتنهم وتشغلهم.
يقول السائل: هل يجوز أن نأخذ مالا من التاجر مقابل أن نبعث له بعض زبائنه للشراء منه؟
إذا كان هذا على سبيل العمولة، مثلا أنت أرسلت له من اشترى منه ولولا إرسالك إياه ما اشترى منه، ووعدك إذا أرسلت إليه من يشتري منه فإنه يعطيك مقابل جهدك هذا، فلا بأس بهذا، مثل ما يأخذ أي دلال السعي.
يقول السائل: امرأة جاءت وأخذت عمرة، وعند الطواف نزل منها دم حيض، وقد أكملت العمرة وسعت وحلت، فهل عمرتها صحيحة؟
إذا كان نزول دم الحيض عليها بعدما كملت الطواف وابتدأت بالسعي فلا بأس عليها، لأنه لا يشترط للسعي طهارة. وأما إذا كان دم الحيض نزل عليها وهي في الطواف فيجب عليها في هذه الحال أن تتوقف عن الطواف وأن تخرج من المسجد وتبقى على إحرامها حتى ينقطع دمها وتغتسل، ثم تطوف وتسعى وتحل من عمرتها بالتقصير. فيه تفصيل: إذا كان نزول الدم بعد الطواف فعمرتها صحيحة، وإذا كان نزول الدم في أثناء الطواف ما صح طوافها، والطواف ركن من أركان العمرة، ولا يصح السعي إلا بعد الطواف فيكون سعيها غير صحيح، وهكذا.
يقول السائل: مرضت والدتي ولم تستطع الصلاة ثم ماتت، هل يجوز لي أن أصلي عنها وهل يجوز أن أعتمر عنها؟
أولا نعرف أن المريض ما دام عقله باق فيجب عليه أن يصلي الصلوات، وإن شق عليه صلاة كل وقت في وقته فله أن يجمع الظهر والعصر في وقت أحدهما والمغرب والعشاء في وقت أحدهما على حسب استطاعته. قائم فإن لم يستطع فقاعد، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا، وحسب قدرته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بوضوء وطهارة، فإن لم يستطع فبالتيمم، فإن لم يستطع فيصلي حسب حاله ودون وضع ولا تيمم. ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لناوي الجمع ما دام العقل باقٍ. يجهل بعض الإخوة والأخوات إذا كان ما يستطيع أن يتطهر طهارة كاملة، يقول بعدين إن شاء الله إذا نشط أو إذا خرجت من المستشفى أو نحو ذلك أغسل ثيابي وبدني وأصلي إن شاء الله صلاة 5 أيام 4 أيام كذا. يقول: لا يا أخي، هذا لا يجوز من ناحيتين: أولا أنه لا يجوز تأخير الصلاة ما دام العقل موجود والإدراك، ثانيا أن الإنسان ما يدري يخرج من المستشفى للبيت أو يخرج من المستشفى للمقبرة، فيجب عليه أن يصلي حسب استطاعته. أما إذا فقد العقل أو كان الإنسان في غيبوبة أو ليس بغيبوبة لكنه ما يدرك ما يفرق، وإذا دخل في الصلاة تكلم ما عنده ثبات ولا عنده إدراك لما هو فيه فلا بأس عليه ولا تجب عليه الصلاة والحمد لله، ما تجب عليه الصلاة ولا يصلى عنه. وأما العاقل الذي يريد تأخير الصلاة نقول لا يا أخي، لا يجوز لك تأخير الصلاة عن وقتها، صلاة العصر ما تؤخر إلى بعد المغرب أبدا، صلاة الظهر ممكن تؤخر مع العصر، صلاة العصر ممكن تقدم مع المغرب مع الظهر، فالتقديم والتأخير بين الصلاتين المجموعتين جائز والحمد لله. كان يرى نفسه المريض نشيط الظهر ويخشى أنه إذا نام يقوم متعب ما يستطيع يصلي، نقول يعجل الصلاة. إذا كان ضعيف وقت الظهر وبعدما ينام ويستيقظ ينشط ويقوى يؤخر صلاة الظهر مع العصر ويصليها بعد العصر مع ولو قبل المغرب، لكن ما يؤخر صلاة العصر إلى ما بعد الغروب، ولا يؤخر صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس، يجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها. ثم الصلاة ما تصلى عن المرء، وإنما يدعى له ويترحم عليه ويستغفر له ويتصدق عنه وتعمل له الأعمال الصالحة الواردة من الصدقة ونحوها والدعاء. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والولد الصالح يشمل الذكر والأنثى، ما يقال الولد للذكر كما هو عرف بعض الناس أن الولد هو الذكر، لا، الولد يشمل الذكر والأنثى، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالولد ذكرا كان أو أنثى إذا دعا لوالديه نفع ذلك بإذن الله، إذا تصدق عنهما نفع ذلك بإذن الله.
يقول السائل: امرأة وقع على ثوب إحرامها دم حيض فتوقفت عن الطواف فذهبت فغيرت ثوبها، فهل عليها شيء في تغيير ثوب الإحرام؟
أولا ما يجوز لها أن تطوف وعليها دم الحيض. ثم المرأة لا يتعين عليها ثوب الإحرام، تحرم في ثوب مثلا من الميقات، فإذا مشت ساعة بدلت الثوب هذا بثوب غيره، إذا وصلت المنزل بدلته بثوب آخر، إذا أرادت أن تطوف مثلا بدلته بثوب ثالث، وهكذا ما يتعين عليها ثوب معين، أي ثوب تلبسه لا بأس، إلا أنها تجتنب ما يجتنبه المحرم من الثياب المطيبة، ما تلبس الثوب فيه طيب، ولا تمس هي طيبا، ولا تقلم ظفرا، ولا تأخذ من شعر حتى تكمل نسكها. وأما الثوب فلا يتعين، مثل الرجل يحرم بإزار ورداء مثلا ثم يبدلهما بغيرهما، أحرم بالثوب الذي عليه اتزر به ووضع الغترة والشماغ على كتفيه، ولما وصل إلى البيت أو مكان ما بدلهما بإزار ورداء لا بأس، لأن اللباس في الإحرام ما يتعين بذاته، وإنما يجب أن يكون بصفة الإزار والرداء، يعني الثوب ما يلبسه وإنما يتزر به اتزارا.
يقول السائل: هل يكفي غسل واحد عن الجنابة وغسل الجمعة؟
نعم، إذا نواهما، إذا كان عليه جنابة وأراد الذهاب إلى الجمعة واغتسل بنية غسل الجنابة وغسل الجمعة أجزأ عنهما معا وحصل على ثواب الاثنين لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
يقول سائل: هل يجوز تقصير الشعر للمحرم لنفسه سواء كان لحج أو عمرة؟
نعم، المحرم له أن يتحلل بنفسه، يقصر من رأسه أو يحلق رأسه الرجل، والمرأة لها أن تقصر بنفسها من رأسها، ولها أن تقصر لها امرأة محرمة لم تتحلل بعد، ولا حرج في التقصير.
يقول السائل: إني أديت فريضة الحج ولم أعتمر بل طفت طواف الوداع.
يجوز أن تؤدي الحج ولم تؤدي العمرة، أو تؤدي العمرة ولم تؤدي الحج، لأنهما نسكان. لكن الأفضل لمن جاء للحج وهو لم يعتمر بعد أن ينوي العمرة متمتعا بها إلى الحج، فيجمع بين العمرة والحج، أو ينوي القران فيكون حجا وعمرة، لأنه إذا سنحت له الفرصة الإتيان بالنسكين فهو أولى من أن يأتي بنسك واحد قد لا يتيسر له أن يأتي بالنسك الآخر. وإنما هذا يتأتى في من جاء للعمرة، يأتي للعمرة وإن لم يحج، فيكون أدى العمرة ويؤدي الحج في وقته إن شاء الله. يقول: إنه طلق زوجته 3 طلقات متفرقات، فهل يجوز له مراجعتها؟ لا، ما دام 3 متفرقات وإن طلقها الله جل وعلا يقول: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قال: فإن طلقها، يعني بعد 2 الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ويكون هذا النكاح نكاح رغبة واستدامة، لا نكاح تحليل، ولا بد من الجماع فيه. لو دخل عليها وطلقها ولم يجامعها فلا تحل لزوجها الأول، وإذا قصد بهذا النكاح التحليل فإنها لا تحل لزوجها الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى المحلل هذا التيس المستعار، ويحرم عليه ذلك، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. يقول: عملت عمرة لنفسي وعملت عمرة لأبي، وأريد أن أعرف ما هو الثواب الذي سوف أحصل عليه. هذا ما هو عندي ولا عند أي مخلوق، هذا عند الله جل وعلا، لأن بعض الناس يعمل العمل اليسير فيحصل له الثواب الجزيل من الله جل وعلا، وبعض الناس يعمل العمل العظيم الجليل الكبير عند الناس لكن لا قيمة له عند الله. فمقدار الثواب عند الله جل وعلا بحسب ما وقر في القلب من الإخلاص لله والامتثال لأمره واتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. تصور قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى على الجنازة فله قيراط من الأجر، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، والقيراطان كالجبلين العظيمين. الصلاة على الجنازة له قيراط من الجبل من الأجر، بوزن جبل عظيم من الأجر. وتصور قول الله جل وعلا في حق المرائين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعمل العمل الجليل ويظن أنه حصل على خير عظيم لكنه ما أخلص لله، فلا قيمة لعمله ولا ينال عليه ثواب. يقول الله جل وعلا للمرائين يوم القيامة: اذهبوا لمن كنتم تراؤونهم فالتمسوا عندهم الأجر. والله جل وعلا يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.